الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس القراءة والتعليق على الكتاب القيم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وكنا قد وقفنا عند حديث احتجاج آدم وموسى ومذاهب الناس فيه، وذلك لأن من علامات أولياء الرحمن أنهم يعالجون القدر بالشرع ولا يحتجون بالقدر على أفعالهم السيئة، وأنهم يعالجون القدر بالصبر إذا كان في المصائب. فهذه من أعظم علامات أولياء الرحمن. وأما الذين يزعمون بأن القدر من إرادة الله فيجب أن يحب على الإطلاق وأن يرضى به على الإطلاق، فهذا قول المخالفين لأولياء الرحمن. ومن يقول بأن المقدور كله لا بد أن يكون محبوبا عند الله فهو إلى أولياء الشيطان أقرب منه إلى أولياء الرحمن. ونبدأ حيث نقرأ كلام شيخ الإسلام وبيان معنى حديث محاجة موسى وآدم عليهما السلام. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى، قال موسى: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، فقال: بأربعين سنة. قال: فلما تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى. قال: وهذا الحديث ظلت فيه طائفتان: طائفة كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل قدر، وطائفة شر من هؤلاء جعلوه حجة، وقد يقولون: القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا يرون أن لهم فعلا.
الأولين الذين كذبوا بهذا الحديث وردوه هم عامة المعتزلة ومن وافقه، وأما الذين احتجوا بمثل هذه الأحاديث على أن القدر حجة يقولون لأهل الحقيقة ويرون أنه لا فعل لهم وأنهم مجبورون، فهؤلاء طائفة من الأشعرية وطائفة من غلاة المتصوفة، وكلا الطائفتين قد ضلتا في الاحتجاج في هذا الحديث، والصواب قول أهل السنة. نعم.
قال: من الناس من قال: إنما حج آدم موسى لأنه أبوه، أو لأنه قد تاب، أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم في أخرى، أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الآخرة، وكل هذا باطل.
كل هذا باطل، لأن أولا الحديث لا يدل على هذا المعنى، ثانيا لأن الرد المحاجة أو رد كون آدم غلب موسى في المحاجة بهذا الأسلوب هو نوع مما يسمى في باب المناظرات بالحيد عن الجواب. نعم.
قال: ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة، فقال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لما
لم يلمه
لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه،
بل لم يذكر له الذنب أصلا، ما قال له: ليش أكلت من الشجر، وإنما قال له: أنت أخرجتنا ونفسك من الجنة، ذكر المصيبة. نعم.
قال: فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب لا يلام، وهو قد تاب أيضا، ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والمؤمن مأمور،
هذا هو القول الصواب، أن آدم عليه السلام
حج موسى عليه السلام لأن هذه المصيبة وليس الذنب، هذه المصيبة مكتوب في التوراة قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة، إذن خروج آدم مكتوب في التوراة وأنه أمر لا بد من هذه المصيبة لأجل الابتلاء. نعم.
قال: والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم، وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب. قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فأمره بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب. وقد قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فمن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض،
المؤمنون أولياء الله، أعظم وصف لأوصاف أولياء الله أنهم إذا أصابتهم مصيبة ماذا يفعلون؟ أنه في المصائب يصبرون، في المعايب يستغفرون. احفظوا هذه القاعدة العظيمة من قواعد الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الرحمن إذا أصابتهم المصائب صبروا بل ورضوا، إذا أصابوا المعائب استغفروا وندموا ورجعوا وتابوا كما فعل أبوهم آدم. نعم.
قال: فالمؤمنون إذا صبروا.
فالمؤمنون عندي النون ناقصة، عندكم بعد؟ إيش مكتوب؟ عندي مكتوب فالمؤمن.
فالمؤمنون
زين، نسختكم زينة. نعم.
فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله، وإن كان ذلك بسبب ذنب غيرهم، كمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك، فعليهم أن يصبروا لما أصابهم. وإذا لاموا الأب بحظوظهم ذكر لهم القدر،
ذكر
لهم القدر. والصبر واجب باتفاق العلماء، وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله. والرضا قد قيل إنه واجب وقيل إنه مستحب، وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، حيث جعلها سببا لتكفير خطاياه ورفع درجاته وإنابته إلى الله وتضرعه إليه وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين.
أما الصبر فواجب اتفاقا، ما في خلاف بين أهل العلم، وهو الصواب. وأما الرضا فالصواب أنه مندوب، وأما الشكر فهذه درجة الكمال وهي من علامات أولياء الرحمة. أعظم من أعظم علامات أولياء الرحمن أنهم شاكرون في البلاء، وهذا من العجائب. يشكر الله على الفقر، يشكر الله على المرض، يشكر الله على الابتلاء، لأنه يرى أن هذا الابتلاء لرفع درجاته تكفير سيئاته فيحمد الله عليها، فيحمد الله. أرأيتم لو أن ملكا من ملوك الدنيا فتح بابه لاستقبال أحبابه، ثم كلما فتح لهم بابا وإذا به يرش عليهم الطيب ويأتي من قبله بأوامره عليهم أنواع من الأبخرة وأنواع، حتى يدخلوا على الملك وما فيهم إلا أطيب الطيب. هذا ما يدركه أولياء الرحمة، يرون أن المصائب ما هي إلا تطيبات لهم، ما هي إلا طيبات لهم لرفع درجات. نعم.
قال: وأما أهل الغي والظلام فتجدهم يحتجون بالقدر إذا أذنبوا واتبعوا أهواءهم، ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم الله عليهم بها، كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. وأهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله عليهم بها، وأنه هو الذي جعلهم مسلمين وجعلهم يقيمون الصلاة وألهمهم التقوى، وأنه لا حول ولا قوة إلا به، فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن
فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن، لأن الإنسان الذي يشهد أن ما هو فيه من الطاعة وما هو فيه من الرضا بالقضاء والشكر إنما هو بتقدير الله له، فحينئذ لن يكون معجبا بنفسه ولا مانا على الله. نعم.
قال فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن، وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه منها. ففي صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها إذا أصبح مؤمنا بها فمات من يومه دخل الجنة، فمن قالها إذا أمسى مؤمنا بها فمات من ليلته دخل الجنة.
الله أكبر. ولذلك كان هذا الدعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، كان من أذكار الصباح والمساء. نعم.
قال وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما ناقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط غمسة واحدة، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله أمن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فأمر سبحانه بحمد الله على ما يجده العبد من خير وأنه إذا وجد الشر فلا يلوم إلا نفسه، وكثير من الناس
وهذا من علامات أولياء الله أنهم يحمدون الله جل وعلا على ما يجدونه من الخير النازل عليه، وإذا وجدوا الشر في أنفسهم فإنهم لا يلومون إلا أنفسهم، ولذلك تجدهم يكثرون من الاستغفار ويلومون أنفسهم على التقصير وعلى ما بدر منهم. نعم.
قال وكثير من الناس يتكلم بلسان الحقيقة ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته، ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقا لما أمر الله به على ألسن رسله وبين من يقوم بوجده وذوقه غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة.
كما أن بعض الناس يتكلم بلسان الحقيقة وهو في الواقع الأمر يقول احنا من أهل الحقيقة وأنا من أهل الحقيقة، هو في واقع الأمر لا يفرق بين الحقيقة الكونية التي هي بقوله كن فيكون وبين ما يتعلق بالحقيقة الدينية التي يطلبها الله من العباد دون إلزام لهم. مثلا الله جل وعلا في دوران الشمس والقمر وارتفاع السماء والأرض والحر والبرد هذه أمور كونية، الله أجبر هذه الأشياء على هذا الأمر على سبيل الاضطرار، ليس لهم فيه اختيار، أما الأمر الشرعي فيه اختيار، لذلك لا ينبغي الإنسان أن يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية التي لا اختيار فيها كلونك وجلدك وحياتك وموتك، وبين ما أنت مختار فيه من الطاعات والعبادات وأن تفعل وأن لا تفعل. نعم.
قال: كما أن لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله، فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر، وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم، فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطئ، هذا إذا كان عالما عاديا، وإلا فبالسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار. وأفضل القضاة،
يقول قائل: لماذا هذا القاضي الذي قضى بالجهل غير معذور؟
لأنه فرط.
أحسنت، لأنه فرط. ما دمت جاهلا ليش تصير قاضي؟ لا يجوز. من هنا ندرك أن هناك من الجهل ما يعذر به صاحبه، ومن الجهل ما لا يعذر به صاحبه. الجهل الذي معه التفريط لا عذر فيه. نعم.
قال: وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الصحيحين أنه قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. قال: فقد أخبر سيد الخلق أنه إذا قضى بشيء مما سمعه وكانت في الباطن بخلاف ذلك لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضي به له، وأنه إنما يقطع له قطعة من النار. وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة، إذا حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية كالبينة والإقرار وكان في الباطن بخلاف الظاهر لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضى به له باتفاق العلماء، وإن حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلك فأكثر العلماء يقولون إن الأمر كذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وفرق أبو حنيفة بين النوعين.
أي ما أبو حنيفة رحمه الله مذهبه التفريق بين حكم الحاكم في الأملاك المطلقة فهي لا تحلل الحرام، وبين حكم الحاكم في العقود والفسوخ، فإن حكم الحاكم في العقود والفسوخ في الطلاق والعتاق يحل الأمر ظاهرا وباطنا بخلاف الجمهور. الجمهور يقولون الأمر المعتبر هو حقيقة المسألة في الخفية بين الخصمين، ما له علاقة بحكم الحاكم. حكم الحاكم لن يحلل الحرام ولن يحرم الحلال، ما دمت أنت تعلم أن هذا المال ليس مالك وجبت محامي سليط اللسان وخل القاضي يحكم لك، مو معنات أن المال صار حلال عليه بالإجماع. نعم.
قال: فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه، فمن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فهو كافر. ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطا من وجهه.
وهذه علامة أخرى من علامات أولياء الرحمن. أولياء الرحمن يدركون أنه لا سبيل إلى رضا الله ولا إلى ولاية الله ولا إلى الجنة إلا بالاتباع، وأما أولياء الشيطان فإنهم يزعمون أن لهم طرقا غير الشريعة موصلة إلى رضا الله أو إلى الجنة أو إلى الولاية عياذا بالله. نعم.
قال أحدهما أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولا كان يجب على الخضر اتباعه، فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل.
هذا من أظهر الأجوبة.
نعم. قال: وأما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، ولو أدركه من هو أفضل من الخضر كإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم اتباعه، فكيف بالخضر سواء كان نبيا أو وليا؟ لهذا قال الخضر لموسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمك لا أعلمه وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول له مثل هذا. الثاني أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا للشريعة بل كان موافقا لها، لكن موسى عليه السلام لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك، فلما بينها له وافقه على ذلك، فإن خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأخذها إحسان إليهم، وذلك جائز. وقتل الصائل جائز وإن كان صغيرا، ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغلمان: إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم.
يعني نجدة بن عامر الحروري كان رئيس النجدات من الخوارج، وكانوا يذهبون إلى القرى، أي واحد لا يوافقهم يقتلونه. في أول الأمر كانوا يقتلون حتى الأطفال، ثم حصلت بين نجدة بن عامر الحروري والأزارقة خلاف، فقالت الأزارقة بقتل الأطفال، وقال نجدة لا يقتل. هذا من مفاسد الخوارج ومضارهم على المسلم. نعم.
قال: وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا من صالح الأعمال، فلم يكن في ذلك شيء يخالف شرع الله. أما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظلما وقد يكون عدلا وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه كأبي حنيفة والثوري ومالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم، فهؤلاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة.
وإذا يعني الآن بعض الناس إذا قلت لها المشرع قال ما يصير، شلون تقول مشرع؟ ما في مشرع إلا الله. صحيح، عند الفقهاء يقولون المشرع هو الله، وقد يسمون ما قاله الفقهاء شريعة، هذا من باب التوسع في اللغة. لكن لا يجوز سواء كان هذا الذي يذكر شيئا مستنبطا من الكتاب والسنة لا يجوز يخالف الشريعة قصدا، كما لا يجوز لهؤلاء الذين يضعون القوانين أن يخالفوا الشريعة قصدا، لا يجوز. نعم.
قال: وإذا قلد المقلد لأحدهم حيث يسوغ ذلك كان جائزا، وليس اتباع أحدهم واجبا على الأمة كاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بلا علم. وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس فيها من أحاديث مفترات أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك فهذا من نوع التبديل، فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل، كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية، وبين ما يستدل بها بالكتاب والسنة، وبين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده.
يعني الآن عندنا الشرع المنزل هو قال الله قال الرسول قال الصحابة قال التابعين، وعندنا الشرع المؤول وهو الذي يظهر من اجتهاد المجتهد، قد يكون صواب قد يكون خطأ، وعندنا الشرع المبدل وهو الذي عليه عامة أهل البدع، على قول من يقول بأن المبدل للفقه أو للقوانين يكفر، معناه يلزم منه أن يكون كل أهل البدع كفار، وهذا قول خطير ترى. ولهذا أيها الإخوة لا بد أن ننتبه أن التبديل المراد في الآيات فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، أن يبدلوا ما أمر الله به ورسوله قولا أو فعلا وينسبوه إلى الله، هذا التبديل هو الكفر. أما أن الإنسان يجتهد ويقول قولا يخالف الشرع فهذا اجتهاد، أو أن الإنسان لا يجتهد وإنما يفعل أمرا يخالف أمر الله ورسوله فهذه معصية ما فيها تبديل. التبديل هو أن يفعل شيئا مخالفا للشرع وينسبه لله، كما كان اليهود والنصارى يفعلون. يكتبون من عند أنفسهم شيئا ثم يقولون هذا من عند الله. هذا التبديل هو الكفر. أما كون الإنسان الفقيه يجتهد فيقول قولا يخالف الشرع هذا ما يسمى التبديل، هذا يسمى اجتهاد خاطئ، لأنه يقول هذا حكم الله فيما يظهر لي قد يكون مخطئ. وكذلك لو أن الرجل قال لا هذا مو دين أنا أفعله، هو يقر على نفسه بالتقصير، يقر على نفسه بأنه عاصي، فهذا عصيان. مثل إنسان شرب الخمر قلنا شرب الخمر من الدين، قال لا أنا مبتلى، هذا عاصي. لكن لو أن إنسان قال مثل ما يقوله الآن النصارى إن شرب الخمر حلال، هذا تبديل للدين، هذا معنى التبديل. لابد أن نفهم معنى التبديل. إذن عندنا شرع منزل وهو قال الله قال الرسول قال صح، عندنا شرع مؤول وهو الشرع الذي اجتهد فيه الفقيه قد يكون صواب وقد يكون خطأ، وعندنا شرع مبدل. شرع المبدل هو الذي يقوله أهل البدع، يقولون شيئا على الله وعلى رسوله ويقول هذا هو الدين. هذا الشرع المبدل لولا التأويل لكان حقهم أن يكفر، لكن ما المانع من تكفيرهم تأويلهم؟ نعم.
قال رحمه الله فصل: فقد بين الله في كتابه الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام والجعل.
عندك الإرادة زين، عندي مكتوب الإدارة وهذا غلط، اللي عند الإدارة يصلح. نعم.
قال بين الكوني الذي
مرة ثانية. وقد بين الله،
قال وقد بين الله في كتابه الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام والجعل.
والجعل
أحسن عليك. والجعل قال
وبين الكوني أحسن، وبين الكوني الذي خلقه وقدره وقضى.
أنا عندي شيخ استناف
ما تجي الجملة، ما تجي يعني كيف استناف؟ الاستئناف ما يكون بالظرف،
على أساس أنها خبر بين.
بين
إيه؟ بين الله الكونية الذي خلقه،
إذا لازم معطوف. وإذا قلت بين الله معناه معطوف، إذا هو بين. ما عندكم هو بين ولا في نسخة؟
يقول في ألف والمطبوعة هو بين.
أيوه بس خلص، هذا الصواب، كلام ما يستقيم.
أحسن عليك.
ولذلك يقولون المعنى فرع عن المبنى.
قال وبين الكوني الذي خلقه وقدره وقضاه، وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يرضاه ولا يثيب أصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين. وبين الديني الذي أمر به وشرعه وأحبه ورضيه وأحب فاعليه وأثابهم وأكرمهم وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين.
لذلك أولياء الرحمن يفرقون بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، يقولون إن الأمر الكوني لا تنال به الولاية ولا يمكن. ما الذي تنال به الولاية؟ الأمر الشرعي. ولذلك ما يتجد أحد من العقلاء يقول إن الله اتخذني وليا لأني طويل، لأني قصير، لأني أبيض، لأني أسود، أبدا. الولاية إنما تنال بالأمر الشرعي، بالعبادة، بالطاعة، بكذا وكذا. أما الذي يقول الأمر الكوني والشرعي سواء فهذا مثل الذي يقول إن الله يتخذ الحجر وليا. وهذا لذلك الآن أنت إذا فهمت هذا، لماذا الآن أهل البدع من غلاة المتصوفة يقول الصبي من أولياء الله، المجنون من أولياء الله، ده بتاع ربنا عشان ما يفهم شيء، ده ولي من أولياء. شو صار ولي من أولياء الله؟ ليش؟ قال لأنه ما عمل السيئات. يعني الحجر ولي من أولياء الله لأنه ما عمل من السيئات، الخشب ما عمل السيئات، إذن هو ولي من أولياء الله. ومن قال لك أن المؤاخذة على الأمور الكونية المؤاخذة على الأمور الشرعية؟ فهذا خطأ شنيع، انتبهوا له. نعم.
كيف تأول الشرع؟
الشرع المؤول هو ما تأوله الفقيه باجتهاده. يعني الآن يجي الفقيه حط الشرع كامل باجتهاده، فيه ما هو صواب موافق للشرع المنزل، فيه ما هو مخالف للشرع المنزل. نعم.
قال: وهذا من أعظم الفروق التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه، فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من أوليائه، ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه.
نسأل الله أن يجعلنا ممن يحبهم ويرضى، وأن يميتنا على ذلك، وأن يجعلنا من أوليائه. نعم.
قال: في الإرادة الكونية هي مشيئته لما خلقه، وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته. والإرادة الدينية هي المتضمنة لمحبته ورضاه، المتناولة لما أمر به وجعله شرعا ودينا، وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى في الأولى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال في نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. قال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.
ومن يريد أن يضله، لاحظ الآية الأولى، إن كان الله يريد أن يغويكم، وإذا أراد الله بقوم سوءا، هذه إرادة كونية ما يمكن المفر منها. نعم.
قال: وقال تعالى في الثانية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فقال في آية الطهارة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولما ذكر ما أحله وما حرمه من النكاح قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فقال لما ذكر ما أمر به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهن عنه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والمعنى أنه أمرهم، أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمن أطاع أمره كان مطهرا، قد أذهب عنه الرجس، بخلاف من عصاه.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الآن هذه الإرادة شرعية ولا كونية؟ شرعية. إذا معنى هذا أن من بذل منهم السبب الشرعي فإنه يكون مذهب الرجس، ومن لم يبذل كأبي لهب يبقى رجسا. نعم.
أي
نعم. الآن لاحظ، الآن المؤمنون لو عملوا الطاعات يذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم، صحيح؟ طيب لما يجي الخطاب الخاص، أليس يدلين على نوع من العناية الخاصة؟ لهم عناية خاصة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل سبب أو كل نسب مقطوع إلا نسبي وسبب. وقال: ومن بطأ به عمل لم يسرع به نسب. إذن هناك قال ليس مقطوع، هنا قال لا، من بطأ به عمل لم يسرع. إذن معنى لو بذل نفع النسب، لو لم يبذل لم ينفع قربه من رسول الله.
نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الأمر فقال في الأمر الكوني: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فقال تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وأما الأمر الديني فقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وأما الإذن فقال في الكوني لما ذكر السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي مشيئته وقدرته، وإلا فالسحر لم يحبه الله،
لم يبحه الله عز وجل. إذن السحر الآن: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا المقصود بأي إذن الآن؟ كون بدليل أن السحر ليس محبوبا لله. نعم.
قال: وقال في الديني أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما القضاء فقال في الكون: فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقال سبحانه: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال في الديني: فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر، وليس المراد به قدر ذلك، فإنه قد عبد غيره كما أخبر في غير موضع، كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقول الخليل عليه السلام لقومها: فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وهذه كلمة تقتضي براءته من دينهم لا تقتضي رضاه بذلك، كما قال في الآية الأخرى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكفار فهو من أكذب الناس وأكفرهم، كمن ظن أن قوله وقضى ربك بمعنى قدر، وأن الله ما قضى بشيء إلا وقع، وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب كلها. وأما لفظ البعث فقال تعالى في البعث الكوني: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقال في البعث الديني: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وأما لفظ الإرسال فقال في الإرسال الكوني: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. وقال تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال في الديني: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. وقال تعالى: إنا أرسلناك إليهم رسول إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس. وأما لفظ الجعل فقال في الكوني: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فقال في الديني: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فقال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وأما لفظ التحريم فقال في الكوني: وحرمنا عليه المراضع من قبل. وقال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فقال في الديني: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فقال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وأما لفظ الكلمات فقال في الكلمات الكونية: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ومن غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وقال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وكان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. فكلمات الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر هي التي كون بها الكائنات، ولا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته،
لأنها إلزامية وليس فيها للعباد اختيار. نعم.
قال: وأما كلماته الدينية وهي كتبه المنزلة وما فيها من أمره ونهيه فأطاعها الأبرار وعصاها الفجار.
لأن فيها الاختيار، والله لا يخاطب بالأمور الدينية إلا من له اختيار وإرادة. هذه 9 كلمات جاءت في كتاب الله على المعنيين، على المعنى الكوني وعلى المعنى الشرعي. وذكر ابن القيم في شفاء العليل فيما جاء في القضاء والقدر والتعليل أكثر من هذه العبارات 9. فلو أن طالب علم جمع العبارات التي جاءت على المعنى الكوني والشرعي في الكتاب والسنة لربما حصل أكثر مما ذكره الشيخان. نعم. أن نفرق، ننظر الأمر هل هو فيه إرادة واختيار أو واقع جبرا، فهذا كوني. إذا كان فيه إرادة واختيار إذن هذا شرعي. هل هذا محبوب لله؟ إذن هو شرعي. ليس محبوب لله؟ إذن هو كوني. نعم.
قال وأما كلماته الدينية
وأولياء الله،
قال: وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية وجعله الديني وإذنه الديني وأمره الديني وإرادته الدينية. وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر فإنه يدخل تحتها جميع الخلق حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النار. فالخلق وإن اجتمعوا في شمول الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم فقد افترقوا في الأمر والنهي والمحبة والرضا والغضب. أولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحذور وصبروا على المقدور فأحبهم وأحبوه ورضي عنهم ورضوا عنه. وأعداؤه أولياء الشيطان وإن كانوا تحت قدرته فهو يبغضهم ويمقتهم ويبغض عليهم ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم. وبسط هذه الجمل له موضع آخر، وإنما كتبت هنا تنبيها على مجامع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
يمكن الرجوع إلى رسالة شيخ الإسلام المعنون بالاحتجاج بالقدر في تفصيل معاني هذه الكلمات. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.